الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه. كان الصحابة رضي الله
نعم، بعدما انتهينا من تعريف أصول الفقه والفرق بينه وبين الفقه والفرق بين الأصول والفقيه وأهم الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وحكم تعلم هذا العلم وفائدة هذا العلم، الآن نبدأ في بيان كيفية نشأة هذا العلم. كيف نشأ؟ كيف كان في هذه المسائل وهذه الأحكام وهذه الفصول وهذه الأبواب؟ فنقول إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثت حادثة يرجعون كما تعلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون الحكم منه مباشرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحكم أفتاهم وأخبرهم من الوحي، وإذا كان لا يعرف الحكم انتظر حتى ينزل عليه وحي، كما هو في حادثة اللعان والظهار مع عويمر العجلاني أو هلال بن أمية أو أوسم الصامت، فكان ينتظر حتى يأتيه الوحي في الحكم لأنه لا يعلم الغيب. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا جاءتهم أو نزلت عليهم نازلة وحادثة يأخذون حكمها من الكتاب، فإن لم يجدوا أخذوا الحكم من السنة، فإن لم يجدوا اجتهدوا، استدلالا بحديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إن عرض عليك قضاء فبما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أخذوا بهذا الحديث وعملوا به، إذا جاءتهم نازلة أول ما يبدأون بالكتاب، فإن لم يجد حكمها تلك النازلة والحادثة ذهبوا إلى السنة، فإن لم يجد حكم تلك الحادثة في السنة ذهبوا إلى الاجتهاد، فاجتهد واستعملوا جميع أنواع الاجتهادات، فاستدلوا بالمصالح المرسلة واستدلوا بالقياس واستدلوا بسد الذرائع وغير ذلك والعرف وغير ذلك من الأمور. لما جاء وقت التابعين فعلوا مثل ما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنهم زادوا دليلا آخر وهو قول الصحابة، يعني استدلوا بجميع الأدلة التي استدل بها الصحابة من الكتاب والسنة والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع وغير ذلك مما كانوا يفعلون، وزادوا قول الصحابة. فلما جاء وقت تابع التابعين تبعوا من سبقهم في ذلك، ثم بعد ذلك بعد هذه الفترة بدأ كل طائفة ينهجون منهجا في الاستدلال، وكل طائفة لهم إمام، وبدأت كل طائفة تتعصب لإمامها في الاستدلالات، وكل واحد يدافع عن مذهب إمامه وعن دليل إمامه، حتى جاء وقت الإمام الشافعي رحمه الله فنظر إلى هذه الاختلافات ونظر إلى أن بعضهم يستدل بالقياس بصورة واسعة والآخر يستدل بالمصالح ويتعمق فيها إلى درجة أنه يترك بعض النصوص للمصلحة، والبعض الآخر يستدل بالألفاظ اللغوية لاستنباط حكم شرعي إلى آخر الكلام، فأراد أن يضع كتابا يبين فيه الخطوط العريضة للقواعد الأصولية، فوضع كتابا سماها الرسالة، ألفها في بغداد، فلما استقر في مصر أعاد النظر فيها فخالف كثيرا من آرائه، وقرأت عليه هذه الرسالة أكثر من 80 مرة، وكل ما وكل طلب يقرؤونها عليه يصحح ويبدل تلك العبارة بتلك ويقدم ويؤخر، حتى قال في آخر قراءة له: أبى الله إلا أن يكون كتابا صح كتاب. وهذا يدل على أن الإنسان لو نظر في تأليفاته المتقدمة فإنه سيعيد النظر وسيخالف بعض الآراء إلى آخر، كما هو معهود من جميع العلماء المؤلفين والمصنفين قد رجعوا عن بعض آرائهم. المهم أن الإمام الشافعي قد نبه الباحثين على أن هناك علما يسمى أصول الفقه وقواعد أصول ينبغي الاهتمام بها كما اهتم العلماء في فنون أخرى. وبعد وفاة الإمام الشافعي جاء كثير من العلماء وشرحوا هذه الرسالة شروح كثيرة، ولكن لم يصلنا منها شيء. ثم بدأ التأليف في أصول الفقه فأكثروا الأبواب وفصلوا ووضحوا ودققوا وبحثوا حتى وصل إلينا كما هو الآن. لكن التأليف في أصول الفقه اختلف باختلاف طرق التأليف، فالتأليف له طرق، كل طائفة اتبعت طريقة في التأليف في أصول الفقه في القواعد الأصولية، وبلغت هذه الطرق 5 طرق، لأن كل طائفة ألفت القواعد الأصولية على طريقة خاصة بها استحسنتها ودافعت عنها. نرى ما هي هذه الطرق. الطريقة الأولى،
الطريقة الأولى طريقة الحنفية، وتتميز بأنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع والفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية المتقدمين كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وابن أبي ليلى وزفر. وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء لأنها أمس بالفقه وأليق بالفروع، ومن أهم كتب هذه.
نعم، الطريقة الأولى طريقة الحنفية، وهي التي اشتهرت فيها كتب الحنفية خاصة، وخالفت طريقة الجمهور مخالفة كلية، وهذه الطريقة تسمى طريقة الفقهاء لأنها ألصق بعلم الفقه، ولأنها أصلا أخذت من الفروع الفقهية. كيف؟ جاء علماء الحنفية المتأخرين فاستقرأوا وتتبعوا الفتاوى الصادرة عن أئمتهم المتقدمين، والمتأخرون هم السرخسي والكرخي وعيسى بن أبان والبزدوي وأبو زيد الدبوسي وغيره، واستقرأوا وتتبعوا الفتاوى الصادرة عن أئمتهم كأبي حنيفة المتقدمين كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وابن أبي ليلى وزفر. فلاحظوا أن أبا حنيفة مثلا في حادثة من الحوادث يستدل بالحديث المرسل أو استدل بالقياس، فقالوا إن القياس حجة عندنا. لاحظوا أن أبا حنيفة لا يستدل بالقياس في الحدود والكفارات والرخص، فقالوا إن القياس لا يصح في هذه الأمور، وهكذا. لذلك لا تجدون أي قاعدة من القواعد التي وضعها الحنفية إلا ولها مثال في الفروع الفقهية. لماذا؟ لأنها أصلا أخذت من هذا المثال. لذلك من قرأ كتب الحنفية وجد فيها الدسامة، وجد فيها أمثلة كثيرة، لأنها أصلا أخذت من هذه الأمثلة. لذلك سميت طريقة الحنفية بطريقة الفقهاء لأنها ألصق بالفقه. وهذه الطريقة لها يعني أو ألف في على نهجها وعلى مسلكها كتب كثيرة. من هذه الكتب نعم،
ومن أهم كتب هذه الطريقة الفصول في الأصول للجصاص وتقويم الأدلة للدبوسي.
نعم، الفصول في الأصول للجصاص هذا يسمى أصول الجصاص شيخ أبي يعلى الحنبلي، وكتاب العدة ترى مأخوذ من هذا الكتاب في كثير منه، مأخوذ أو أكثره من هذا الكتاب وهو الفصول في الأصول، لأن كل تلميذ يتأثر بشيخه، وقد حقق هذا الكتاب وطبع. نعم، في 4 مجلدات. نعم،
وأصول البزدوي وأصول السرخسي.
نعم، وأصول البزدوي هذا شرحه عبد العزيز البخاري في كتاب سماه كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، وهو مطبوع طباعة يعني قديمة ليس لم يحقق. نعم،
وأصول السرخسي ومسائل الخلاف للصيمري وميزان الأصول للسمرقندي.
هذه أهم كتب الحنفية في هذا المجال. طبعا هناك كتب أخرى غير هذا، لكن هذه أصول الكتب. نعم،
الطريقة الثانية طريقة الجمهور، وهم المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، وتتميز بالميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والبسط في الجدل والمناظرات وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. ومن أهم كتب هذه الطريقة
نعم، طريقة الجمهور أو تسمى أحيانا طريقة المتكلمين، وهم المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة ومن تبعهم، فهؤلاء كلهم لهم طريقة واحدة وهي طريقة تسمى طريقة الجمهور. وتتميز هذه الطريقة بأنهم أولا وقبل كل شيء راعوا القاعدة وتناقشوا في إثباتها وتجادلوا ورد بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك فكروا هل لها مثال أو ليس لها مثال. لذلك تجدون الخلاف اللفظي كثيرا ما يوجد في هذه الطريقة، لأن الجمهور اختلفوا في هذه القاعدة وتنازعوا وتناظروا ورد بعضهم بعض وسودوا الصحف وأطالوا الكلام، فلما وفي الأخير تجدون الخلاف لفظي لا ثمرة له لأنه لا يوجد له مثال. وحصرت هذه المسائل حوالي 200 مسألة في أصول الفقه أن الخلاف فيها لفظي في كتاب ألفته اسمه الخلاف اللفظي عند الأصوليين مطبوع في مجلدين. هذه الطريقة كما قلت تتميز بالمناقشات الجدلية العقلية، وسميت بطريقة المتكلمين لأنهم أشبهوا أهل الكلام في كثرة الكلام الذي لا طائل تحته، فيفرضون أشياء لم تقع، يفرضون أسئلة لم تكن، فإن قيل قلنا. دائما تجدون كتب على هالشكل، يعني يأتون بسؤال ثم يجيبون على أنفسهم، مع أن هذا السؤال يمكن لم يعني يأتي به أحد، لكن قد يسأل سائل لماذا إذن هذا التكثير مع أنه لا فائدة منه. نقول ليس معناه أنه لا فائدة منه، نقول لا فائدة منه في الفقه، لكن له فوائد كثيرة أخرى تعلم النساء طالب العلم طريقة الجدل، طريقة الجواب، طريقة مناقشة أدلة الخصم، طريقة الرد عليهم بأسلوب مبني على أسس ومناهج. هذه الطريقة طبعا كما قلت ألف عليها كتب كثيرة، من هذه الكتب وزعناها على حسب المذاهب. يحتاج نذكر الأدلة الكتب ولا لا داعي له؟ كتبهم يعني وبيان ما هو المطبوع منها وما هو المخطوط ولا ما له داعي؟ أخبروني إذا كان لا فائدة منه، لا داعي لأن نضيع الوقت على الفاضي، لأن المسائل كثيرة. نعم نعم، يلا ابدأ.
كتب مالكية
أولا، بدأنا بالمذهب المالكي على أساس أنه أقدم المذاهب الثلاثة طبعا. نعم،
التقريب والإرشاد للباقلاني.
التقريب والإرشاد هذا طبع منه 3 مجلدات لأبي بكر الباقلاني الأشعر العقيدة المالكي بالفروع، وهذا يسمى شيخ الأصوليين، وهو ألف كتابا كبيرا اسمه التقريب والإرشاد الكبير، فقال: فلما اشتكى الطلاب طوله اختصرته في كتاب سميته الإرشاد والتقريب أو التقريب والإرشاد الأوسط، فلما اشتكى أيضا الطلاب طوله اختصره بكتاب سماه الإرشاد التقريب والإرشاد الصغير، وهو المطبوع منه 3 مجلدات الآن. نعم.
وأحكام الفصول للباجي.
وإحكام الفصول للباجي، إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي، هذا له كتب في أصول الفقه، منها هذا الكتاب وكتاب الآخر الإشارة والحدود، وهذا الكتاب قد حقق من تحقيق عبد المجيد التركي في مجلد واحد. نعم.
وإحكام الفصول للباجي ومنتهى السول لابن الحاجب وشرح تنقيح.
نعم، منتهى السول هذا لم يحقق، إنما مطبوع عدة طبعات، والمنتشر بيننا هو مختصر المنتهى وليس المنتهى. المنتهى مطبوع لكن مختصر، هو اختصره بنفسه سماه المختصر من المنتهى، وهو الذي شرح عدة شروح، شرح أكثر من 20 شرحا المختصر هذا. نعم.
وشرح تنقيح الفصول والنفائس للقرافي.
وشرح تنقيح الفصول، هذا الفصول في اختصار، أصل اسمه الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدين القرافي المالكي، اختصره من المحصول، ثم شرح هذا الكتاب سمى شرح تنقيح الفصول، وهو مطبوع طباعة قديمة يعني. نعم.
كتب شافعية، الرسالة للشافعي واللمع وشرح اللمع.
طبعا الرسالة معروفة، طبعت عدة طبعات من تحقيق، وحققت عدة تحقيقات هذه الرسالة، وعلق عليها كثيرا. نعم. وهي مختصرة جدا، يعني الذي يقرأها لا يعني أنه تعلم الأصول، إنما فيها مبادئ فقط، فيها تنبيه الباحثين على أن هناك علم يسمى أصول وله قواعد، ذكر القواعد الكلية كقاعدة القياس وقاعدة العموم والخصوص وغير ذلك. نعم.
واللمع وشرح اللمع والتبصرة لأبي إسحاق الشيرازي.
نعم، اللمع هذا لأبي إسحاق الشيرازي طبع ولكنه لم يحقق، شرح اللمع طبع من تحقيق عبد المجيد التركي، وهو مطبع في مجلدين، وهو من أهم الكتب هذا الكتاب في الأصول، وقد استفاد منه أبو يعلى الحنبلي وتلميذه أبو الخطاب الحنبلي، استفاد هذان من هذا الكتاب استفادة قوية جدا. نعم. لا يقول أن قائل أن أبا يعلى توفي عام 458 أبو إسحاق الشيرازي توفي عام 74، العادة أن المتوفى الأخير الذي توفى الأخير يأخذ من المتقدم، ليس كذلك، ولكن المحققين يقولون أن هذا الكتاب شرح اللمع قد ألف قبل أن يتوفى هذا أبو يعلى، فيستطيع أن يستفيد منه قبل أن يتوفى، وقد وجد نصوص واضحة على أنه مأخوذ هذا من ذلك. نعم.
والبرهان والتلخيص والورقات لإمام الحرمين وقواطع الأدلة.
اللمع وشرح اللمع والتبصرة، هذا حققه عبد محمد حسن هيتو، وهو أيضا مختصر لشرح اللمع، هو التبصرة في أصول الفقه مختصر لشرح اللمع. نعم.
والبرهان والتلخيص والورقات.
والبرهان لإمام الحرمين هذا حقق من تحقيق عبد العظيم الديب، وأستاذ في جامعة القطرية، وهو كتاب قيم جدا هذا الكتاب، نقل كثيرا من آراء أبي بكر الباقلاني فيه وناقشها، كذلك التلخيص، لذلك يسمي بعضهم كتاب التلخيص، التلخيص أو تلخيص كلام أبي بكر الباقلاني والرد عليه. ولكن الحقيقة أن ما ذكر في البرهان وما ذكر في التلخيص وما نقله إمام الحرم فيهما عن أبي بكر الباقلاني، وجدنا أن كلام أبي بكر الباقلاني يختلف عنه في كتابه الذي خرج أخيرا وهو التقريب والإرشاد. فإما أن يكون الإمام أبو بكر الباقلاني نقل أو له آراء أخرى في كتاب آخر ونقلها إمام الحرمين، وإما أن يكون التقريب والإرشاد ليس لإمام الحرمين. نعم. يلا.
وقواطع الأدلة لابن السمعاني،
هذا طبع أخيرا وهو كتاب مهم، ولكنه ذكر رؤوس أقلام في أصول الفقه، يعني بمعنى أنه لم يتعمق في كثير من المسائل الدقيقة، طبعا من المتقدمين هو. نعم.
والمستصفى والمنخول للغزالي،
أي نعم، الغزالي له كتب كثيرة. أول ما ألف كتاب نهاية الأصول أو الاستقصاء في الأصول، فلما اشتكى الطلاب طوله اختصره بكتاب سماه المنخول، فلما اشتكى الطلاب قصره واختصاره ألف كتاب سماه المستصفى وسطا بينهم، وذكر هذا في المقدمة، يقول هذا الكتاب وسطا بين هذين الكتابين. نعم، وهو كتاب قيم المستصفى، اعتمد عليه كليا ابن قدامة في الروضة، نقله نص وترك بعض الآراء التي تخص الأشاعرة، ابن قدامة يعني ترك بعض الآراء التي تخص الأشاعرة وأدخل مذهب الإمام أحمد، ويعني يمكن 90% من هذا الكتاب. نعم.
والوصول إلى الأصول لابن برهان،
والوصول إلى الأصول لابن برهان، هذا لابن برهان هذا تلميذ الغزالي، وتجدون ترى شبها بين هذا الكتاب وبين الروضة، واضح الشبه. ما سبب هذا الشبه؟ أن ابن قدامة نقل المستصفى وابن برهان تلميذ الغزالي، فتجدون بينهما بعض الشبه بين الكتابين، والسبب هذا. نعم.
والإحكام للآمدي،
نعم، الإحكام للآمدي هذا كتاب قيم، مع أنه من المتقدمين، إلا أنه ألف على طريقة حديثة، رتب الأبواب ونظم الفصول ودقق في المباحث، إلا أنه أطال في الجدل العقلي. نعم.
والمحصول لفخر الدين الرازي،
والمحصول لفخر الدين الرازي، كان متعاصرين الإمام الرازي والآمدي، وكان العلماء يوجدون بعض الفروق بين هذين الكتابين، فقالوا أن كتاب الآمدي تعمق في الأدلة العقلية، وكتاب الرازي وهو المحصول تعمق في إيه؟ في الأدلة النقلية. كتاب الرازي هذا المحصول اهتم به الباحثون كثيرا، فشرحه اثنان، القرافي في نفائس الأصول وقد حققت جزء كبير منه، وشرحه أيضا شمس الدين الأصفهاني المتوفى عام 886. أنا قلت المتوفى عام 608 لأن هناك شمس الدين الأصفهاني أيضا أصولي متوفى عام 749، فهما عالمان في أصول الفقه وفي الفقه، لكن كل واحد منهما اسمه شمس الدين، إلا أن هذا وفاته عام كذا وذاك وفاته عام كذا. المهم شرح هذا شمس الدين الأصفهاني في كتاب يسمى الكاشف عن المحصول، حقق في الجامعة الإسلامية ولكن لم يطبع. نعم. كتاب كبير جدا ومفيد جدا هذا الكتاب الكاشف عن المحصول، وقد اختصره كثير من اختصر المحصول كثير من العلماء، منه تلميذ تاج الدين الأرموي اختصره في كتاب يسماه الحاصل من المحصول، وسراج الدين الأرموي اختصره في كتاب يسماه التحصيل من المحصول، والنقشوان اختصره في كتاب يسماه تلخيص المحصول، والقرافي اختصره في كتاب يسماه تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وغيرهم كثير اختصروه. نعم.
ومنهاج الوصول للبيضاوي والبحر المحيط،
كذلك منهاج الوصول هذا البيضاوي قيل أنه مختصر للمحصول، وهو ليس كذلك، ليس مختصر للمحصول، يختلف عنه، لكنه فيه كثير مما في المحصول بسبب أن البيضاوي تلميذ لتاج الدين الأرموي، وتاج الدين تلميذ للإمام الرازي، فتأثر طبعا التلميذ دائما متأثر في شيخه بشيخه، فتأثر البيضاوي من شيخه تاج الدين، الذي هو بدوره متأثر من شيخه الإمام الرازي، فحصل هذا وألف كتاب اسمه المنهاج في الأصول، وهو كتاب مختصر ولكنه مفيد جدا، وقد شرح بشروح كثيرة تقرب من 30 شرح. من هذه الشروح شرح تاج الدين ابن السبكي ووالده، شرح هذا الكتاب بكتاب سماه الإبهاج شرح المنهاج، والإسنوي شرحه في كتاب سماه نهاية السور، والبدخشي شرحه في كتاب سماه مناهج العقول في شرح منهاج الأصول، وكلها مطبوعة. وشمس الدين الأصفهاني شرحه المتوفى عام 749، شرحه بكتاب سماه شرح منهاج البيضاوي، حققته طبع من مجلدين. نعم.
والبحر المحيط للزركشي.
نعم، هذا البحر المحيط كتاب قيم، لكنه لا يغني طالب العلم عن الكتب الأخرى، لأنه يذكر المذاهب فقط وأحيانا يذكر الأدلة، وأي قول بلا دليل لا يقبل، لكنه ذكر أكثر الأقوال أو يمكن كلها، حتى أنه يسمونه بالوراق، معناه ذكر لنا وذكر الأقوال والمذاهب لكن لا يستدل عليها إلا نادرا. طبع في الكويت في ست مجلدات. نعم.
كتب حنبلية، العدة لأبي يعلى.
نعم، العدة هذا لأبي يعلى الحنبلي، هذا الكتاب حقق من في خمسة مجلدات، حققه أحمد سير مباركي، وهو كتاب قيم، وكما قلت لكم أنه مستفاد من كتابين، الكتاب الأول كتاب شيخه الجصاص الحنفي، والكتاب الآخر شرح اللمع. لذلك تجدون المحقق إذا يعني فيه بعض العبارات غامضة يرجع إلى كتاب شيخه ويصحح هذه العبارة. نعم.
والتمهيد لأبي الخطاب.
نعم، والتمهيد لأبي الخطاب تلميذ أبي يعلى، ومحقق ومطبوع من أربع مجلدات في جامعة أم القرى، وهذا مستفاد من ثلاثة كتب، كتاب العدة، كتاب شيخه العدة، وكتاب أبي إسحاق الشيرازي شرح اللمع، وكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، لا يخرج عن هذه الثلاثة، إلا أنه نقحها وهذبها وأدخل مذهب الإمام أحمد فيها ودقق في هذه الأمور كلها. نعم.
والواضح لابن عقيل.
نعم، الواضح لابن عقيل هذا التلميذ الآخر لأبي يعلى، يوصف بأنه أجرأ من تلميذه الآخر أبي الخطاب في مخالفة شيخه، وكتاب قيم هذا، لكنه غير مرتب، غير منظم على أبواب كتب الأصول. نعم.
وروضة الناظر لابن قدامة، وقد
نعم
قمت بتحقيقه في ثلاث مجلدات.
نعم، هذا الكتاب كما قلت لكم مأخوذ أكثره من المستصفى، بل يمكن كما قلت 90% من المستصفى، وقد حققته من ثلاث مجلدات وشرحته في ثمانية مجلدات. نعم.
كتب ظاهرية، الإحكام لابن حزم والنبذ له.
الإحكام لابن حزم هذا كتاب مطبوع طباعة قديمة، وهو مهم، لكنه شن حملة على الجمهور في أخذهم بالقياس والمفاهيم، لأن ابن حزم كما تعلمون مذهب ظاهري لا يأخذ بهذه الأمور، لأن هذه أدلة عقلية لا يأخذ بها، فاتهمهم باتهامات كثيرة وتكلم عليهم بكلام غير لائق، وكما تعلمون ابن حزم في مناقشاته. نعم. والنبذ مطبوع صغير جدا، النبذ. نعم.
كتب على مذهب المعتزلة، العمد القاضي عبد الجبار.
اي نعم، هذا العمد كتاب عمدة عند المعتزلة، وهو من الكتب المهمة كما قلت، وشرحها أبو الحسين البصري بكتاب اسمه شرح العمد، والمعتمد من كتبه المعتمد لأبو الحسين البصري أيضا، وهو كتاب هو الذي وصل إلينا بدقة، وهو الذي نأخذ منه أحيانا مذهب المعتزلة للرد عليه أو لمناقشته أو نحو من ذلك، أو للتأكد من مذهبين لئلا يظلمونا ولا نظلمهم، لأن أحيانا ينقل المذهب، بعض الكتب تنقل قال المعتزلة كذا إذا رجعنا إلى كتبه لم يقولوا هذا عند تحقيق المذهب والتوثيق من القول. كذلك الحنفية نقل عنهم أشياء كثيرة في بعض الكتب الفقهية والأصولية، فلما تأكدنا ودققنا في كتب ما وجدنا هذا، وجدنا واحد من الحنفية ذكر هذا، ومع ذلك نسب المذهب إليهم جميعا. كذلك الشافعية والحنابلة والمالكية ظلموا إذا لم نتحقق من القول من صاحبه أو من كتابه أو من كتاب تلميذه فإننا لا ننسب القول إليه أبدا. وعلماء السلف كانوا يتناقلون الأقوال والمذاهب على مشافهة، لكن لما انتشرت الكتب كل الطوائف عندنا الآن ودققنا فيها وجدنا أن الأقوال تختلف. نعم.
الطريقة الثالثة الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور.
نعم.
حيث إن من سار على هذه الطريقة حقق قواعد الأصولية وأثبتها بالأدلة النقلية والعقلية وطبق ذلك على الفروع، ومن أهم كتب هذه
نعم هذه طريقة جمعت بين الطريقتين، طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، فأخذت أحسن مسلك سلكه الاثنان أو سلكته الطريقتان، فهم ذكروا قاعدة واستدلوا عليها بأدلة نقلية، ثم إذا وجدوا عقل استدلوا ثم طبقوها على الفروع الفقهية، وإن كان الخلاف لفظي بيّنوا أو أشاروا أو نحو من ذلك من هذه الكتب. نعم.
ومن أهم كتب هذه الطريقة بديع النظام لابن الساعات.
نعم، بديع النظام لابن الساعات الجامع بين الأحكام والبزدوي، جمع بين الأحكام الآمدي كتاب الأحكام الآمدي وبين أصول فخر الدين البزدوي، وأخذ أحسن ما قيل فيهما، وهذا الكتاب حقق في جامعة أم القرى. نعم. نعم.
وتنقيح أصول الفقه وشرحه التوضيح لصدر الشريعة.
نعم، هذا صدر الشريعة الحنفي ألف كتابا اسمه التنقيح، تنقيح أصول الفقه، نقح كل ما قيل، ثم اشتكى الطلاب قصره واختصاره فشرحه في كتاب سماه التوضيح على التنقيح. ثم بعد ذلك لما توفي صدر الشريعة شرحه شخص آخر اسمه التفتزاني الشافعي في كتاب سماه التلويح على التوضيح، وهذه الثلاثة مطبوعة في كتاب واحد، الذي لم يدقق في أصول الفقه لا يفرق بينها، وهو مطبوع طباعة تجارية، طباعة يعني قديمة. نعم.
وجمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي.
نعم، جمع الجوامع هذا كتاب أيضا من الكتب التي اهتم بها الباحثون، عندنا ثلاثة كتب ترى اهتم بها الباحثون، المنهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب وجمع الجوامع هذا، لأنه مختصر وكذا، وجاء الشارحون وشرحوا كل كتاب بشروحا كثيرة، منها جمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي. لماذا قلنا تاج الدين لم نقل ابن السبكي فقط؟ لأن والده كان فقيها وأصوليا اسمه تقي الدين علي بن عبد الكافي بن السبكي، أما هو فهو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. وهذا الكتاب قد شرح بشروح كثيرة، منها شرح تشنيف المسامع، منها شرح الزركشي شرحه بكتاب سماه تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، هذا الكتاب طبع. كذلك شرح جمع الجوامع للمحلي أبي عبد الله المحلي صاحب التفسير، كذلك الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، هذا حققته وخرج منه مجلدا. نعم. لابن حلول المالكي. والبدر الطالع شرح جمع الجوامع لأيضا ابن حلول، لكن هذا شرح طويل جدا. نعم.
والتحرير لكمال الدين بن الهمام.
نعم، هذا أيضا كمال بن الهمام هذا حنفي جمع بين الطريقتين الحنفية والشافعية كما نص على في يعني عنوان الكتاب، وهو جمع بين الطريقتين بذلك الأسلوب وتلك الطريقة. نعم.
وسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور.
اي نعم، هذا الكتاب طبع مع شرح فواتح الرحموت بهامش المستصفى، وطبع طباعة قديمة جدا لم يحقق. نعم.
والمهذب في أصول الفقه المقارن.
هذا أيضا الكتاب الذي قلت لكم جمع بين الطريقتين، وقد طبع من 5 مجلدات. نعم، جمعت بين الطريقتين وهذبت كلام العلماء ونقحتها وترجمت كلام السلف بأسلوب عصري مفهوم إن شاء الله. نعم.
الطريقة الرابعة تخريج الفروع على الأصول، وهي طريقة ربط الفروع بالأصول. ومن أهم كتب هذه الطريقة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.
إيه نعم، تخريج الفروع على الأصول، بمعنى سلكوا طريقة مختصرة جدا، يذكرون القاعدة فقط بدون أدلة، ثم يذكرون ما ينطبق عليها من الأمثلة، لكن يذكرون مثال أو مثالين، وأيضا لا يذكرون كل القواعد، فقط القواعد الهامة والواضحة. سلك هذه الطريقة علماء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، من الشافعية الإسنوي ألف كتابا اسمه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ومنهم الزجاني ألف كتاب اسمه تخريج الفروع على الأصول، من كتب الحنابلة القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، من كتب المالكية مفتاح الوصول لابن التلمساني المالكي، لأن عندنا ابن التلمساني ترى آخر شافع، من كتب الحنفية كتاب للكرخي سماه القواعد التي يدور عليها فقه الحنفية. نعم.
الطريقة الخامسة وهي طريقة عرض أصول الفقه من خلال المقاصد والمفهوم العام الكلي للتكليف، ومن أهم كتب هذه الطريقة الموافقات للشاطبي.
أي نعم، الشاطبي الذي جاء في القرن الثامن لما نظر إلى كتب الأصول المتقدمة لم يسلك منهجهم، سلك منهجا آخر، حيث أنه نظر إلى هذا المكلف، إلى مقصد الله من هذا المكلف، ولماذا لم يكلف الله البهائم، ولماذا لم يكلف الله الجمادات، لماذا كلف هذا المكلف فقط البالغ العاقل الذي كذا وكذا. فكل كتاب 4 مجلدات يدور حول هذا الموضوع، وذكر جميع ما ذكره الأصوليون، ولكنه نظر إلى هذه النقطة فجعل جميع الكلام في القواعد ينصب حول هذه النقطة، وكتاب مهم جدا ترى، بين ما للشريعة من يسر، ما في الشريعة من يسر وتوسعة ودقائق وشروط، قد يكون الأصوليين الآخرون ذكروها ولكنهم ذكروا بصورة أخرى تابعة ونحو من ذلك، هو أبرزها ودقق فيها، لذلك جاءت أهمية هذا الكتاب، وكان له طريقة خاصة به. نعم.
الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامه.
أي نعم، لما انتهينا من هذه المقدمات، هذه تسمى مقدمة في أصول الفقه، وهذه المقدمة ذكرتها ترى مختصرة جدا، لأن هذا الكتاب مختصر جدا لأجل يناسب المتوسطين وغير ذلك، وقد أشرت في الهامش كما رأيتم إلى أني توسعت في كل مبحث من المباحث التي ذكرتها، التي يعني وصلنا إليها والتي لم نصل إليها في صفحاتها في كتابين الإتحاف والمهذب لمن أراد التوسعة، وأيضا لا تتواخذون في الكتابة، كتابة ترى تعلمون الواحد يستعجل وكذا فيه كذا نعم، يعني هذا مسودة يعني. نعم. نعم، أنا قلت لكم كم مرة المتون لا يحفظ إلا كتاب الله، يا جماعة الفهم الفهم، أنتم لستوا الآن صبيان أقل من 10 سنوات لا يفهمون ولا بد من حفظهم للمتون، أنتم الآن كبار وأكثرهم مشغولون بأمور دنيوية، فالحفظ عليه يصعب لا يشق على نفسه، مع أن الفهم أحسن له، غير كتاب الله الذي يتعبد بتلاوته لا يحفظ إلا من كان حافظا من قديم، طبعا يستمر عليه إلا إذا حصل الفهم مع الحفظ. لكن الذي أراه من بعض الطلاب أنهم يقولون تذهب علينا الساعات والساعات للحفظ ولإرجاع ما حفظنا. الفهم الفهم الفهم، إذا الفهم يتطور مع تطور ثقافة الإنسان، اليوم تفهم فهم بحسب عمرك وحسب ثقافتك، لكن بعد 10 سنوات إذا تطورت ثقافتك واطلعت على أشياء أخرى كثيرة يتطور علمك بهذا ويكثر، لكن الحافظ لا يتغير أبدا، استمر على ما هو عليه. لذلك السلف تجدونهم شرحوا الكتب شروحا كثيرة نظرا لفهمهم. أنا أعرف أناس كانوا يأخذون تقدير ممتاز في درجاته من زملائنا ومن قبلنا ومن بعدنا، لكن لما جاءوا يدرسون فشلوا، أو بعضهم يصعب عليه التدريس. لماذا؟ لأنه تعلم على الحفظ، تجده يقول للطلاب ما هو موجود في الكتاب، أو ينقل لهم عبارات السلف نفسها لا يغير أي عبارة. الطلاب يريدون ترجمة كلام السلف بأسلوب عصري مفهوم، هذه وظيفة الأستاذ والمدرس. الكتب يقرؤونها بل أحسن من غيرهم. فالفهم الفهم يا جماعة، بالفهم تستطيع توصل المعلومات إلى الغير، أما بالحفظ لا تستطيع، تذكر له ما قيل. انتبهوا لهذه النقطة، ما شرح السلف الكتب وما توسعوا في شرح إلا بالفهم.
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وصفا
أو وضعا. نعم، لما انتهينا من المقدمات بدأنا في التمهيد، ترى هذا يسمى تمهيد، ترى الحكم الشرعي وتقسيمه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، لأن الأحكام ليست داخلة في أصول الفقه، إنما هي ثمرة من ثمار الأدلة. هذا الدليل لم يسمى دليلا إلا لأنه يدلنا على حكم، إذ الشيء الذي لا يدل على الحكم لا يسمى دليلا وإن كان نصا. لذلك يقول العلماء متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا ليس يسمى دليلا مع أنه نص في القرآن. لماذا؟ لأنه منسوخ، لأنه لا يدلنا على شيء، إنما يتعبد بتلاوته. فالأحكام هي ثمرة، والثمرة تأتي بعد الأدلة. لذلك موضوع أصول الفقه كما قلت فيما سبق هو الأدلة فقط، الأدلة بتفاصيل الكلام عنها والدقة فيها وما ينتج عنها، فيسمى تمهيد هذا. نعم، فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله، نبدأ بالتعريف كلمة كلمة. خطاب الله، خطاب الله، الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يفهمه ويسمعه. الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير بحيث يفهمه ويسمعه. بهذا التعريف نعرف أن الكلام الذي يقال ولم يوجه إلى أحد لا يسمى خطابا وإن كان كلاما وألفاظ. كذلك ينبغي أن يوجد غير، يوجد أحد آخر أمامك أو تخاطبه، سواء في كتابات أو في ألفاظ تقال لمن هو أمامك، قلنا بحيث يسمعه. يشترط في الخطاب أن يكون المخاطب سامعا لهذا الخطاب وقد تبلغ به، هذا الشرط. لا نخاطب أصما ونأمره، يأمر السيد عبده الأصم ويقول اذهب ائتني بماء، ثم لما لم ينفذ هذا العبد الأمر عاقبه، هذا لا يجوز، لأنه لم يخاطب بشيء، لأنه لا يسمع شيء ويفهمه. أخرج الصبي وأخرج المجنون وأخرج البهائم كلها، بحيث يجب أن يفهم، يجب أن يكون هذا المخاطب فاهما للخطاب، وإلا لا يسمى خطابا وإن كان كلام، وإن كان هذا يلقى إليه. الخطاب توجيه الكلام إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه، هذا خطاب. خطاب الله، أضفنا الخطاب إلى الله. الخطابات الأخرى لا تسمى حكم شرعي، خطاب المكلف بعضهم لبعض لا يسمى حكم شرعي، فقط خطاب الله هو الذي يسمى حكم شرعي. يسأل سائل ويقول: طيب خطاب المجتهدين، ألم تقولوا بأن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وبين حكمه يجب على المقلد أن يطيع أمره؟ هذا خطاب منه، فكيف كان؟ نقول له: لأن المجتهد يطاع في أمره ويقبل كلامه، ويجب قبول قوله إذا لم يوجد في عصره مجتهد آخر، لأنه أخذ كلامه من كلام الله، من كتاب الله وسنة رسوله. قد يقول قائل: طيب هذا نعرفه، القرآن نعرفه من خطاب الله، لكن السنة ليست خطاب الله، خطاب الرسول، الإجماع خطاب المجتهدين، القياس خطاب المجتهد لوحده، الأدلة المختلف فيها كذلك. نقول له: كلها، كل الأدلة ترجع إلى كتاب الله، لأن الشارع، لأن الله عز وجل بيّن حجية الأدلة الأخرى في كتابه، فبيّن حجية السنة بقوله: ما أتاكم الرسول فخذوه، والآيات الأخرى، وبيّن حجية الإجماع، يعني بما يجمع عليه المجتهدون يجب أن نقبله ونعمل به، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير، وبين كون القياس دليلا بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغيره من الأدلة، بمعنى أننا أخذنا حجية تلك من الكتاب. لذلك هو يسمى خطاب الله، حتى إذا قاس مجتهد شيئا على شيء آخر وبين ونتج عن هذا القياس حكما شرعيا، نقول إن هذا خطاب الله، لأنه ما أتى به من عنده، بل نظرا لدقته في هذه النصوص واستقراءه لكتاب الله وسنة رسوله أبرز لنا هذا الحكم. نعم، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ينبغي يشترط أن يكون الخطاب خطاب الله متعلقا بفعل المكلف، وإلا ما كان خطاب شرعي. هناك خطابات توجد في القرآن ولكنها لم تتعلق بالمكلف، من الخطابات المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، المتعلقة بصفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيرها من الأشياء، يجب الأوبي، كل هذه لا تتعلق بفعل المكلف، إذن ليست خطابات، ليست خطابات شرعية، ليس حكم شرعي، إنما الحكم الشرعي يجب أن يتعلق ويرتبط بهذا المكلف، بفعل المكلف يجب أن يكون فعل أيضا. أخرجنا فيها العقيدة ما سبق من الآية تخص إيش؟ العقيدة. لذا قلنا أصول الفقه، والفقه كله ينصب في الفروع، ولا يسمى الأصول أبدا، ترى لا يطلق على أصول الفقه بأنه الأصول فقط، هذا كلمة الأصول العهدية تنصرف إلى إيش؟ إلى أصول الدين. فخطاب الله المتعلق بفعل المكلف، ينبغي أن يكون الخطاب متعلقا بفعل المكلف، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا إلى آخره، أي شيء يخص فعل المكلف، فعل الجوارح يعني، فهذا يسمى حكم شرعي، حكم شرعي فرعي طبعا. المقصود بالحكم الشرعي عندنا هنا هو الفرع، الفروع، ما يخص الفروع. وإلا الأحكام العقائدية تسمى أحكام شرعية لا شك، لكن ما دمنا نحن نتكلم في أصول الفقه وهو معنون بهذا العنوان، إذن كل ما يدخل تحته كله من الفروع. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، طبعا المكلف معروف هو البالغ العاقل، قلنا بفعل المكلف، لم نقل بأفعال المكلفين كما قاله الآخرون. لماذا؟ لأجل أن نخص كل مكلف بفعله، قد يخاطبه الله لوحده ويكون له حكم خاص لوحده، مثل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجه بأكثر من أربع ووجوب صلاة الضحى عليه، ومثل تخصيص خزيمة بأن شهادة تكفي عن شهادتين، وتخصيص أبي بردة بأنه تكفي الجذع من المعزة في الأضحية له. هذه خطابات لهم لوحدهم لا تعمم، لأنه وردت نصوص بأنها مقيدة بهم فقط. لذا قلنا بفعل المكلف، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء، الاقتضاء معناه الطلب، والطلب ينقسم إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك. أما طلب الفعل فنوعان، طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الإيجاب، النوع الثاني طلب الفعل طلبا غير جازم فهذا هو الندب المندوب. أما طلب الترك أيضا نوعان، النوع الأول طلب الترك طلبا جازما هذا هو التحريم، النوع الثاني طلب الترك طلبا غير جازم فهذا هو الندب، فهذا هو الكراهة. طلب الترك طلبا غير جازم هذا هو الكراهة. وستأتينا هذه التعريفات ببعض التفصيل، لكننا نقول الاقتضاء يعم هذه الأحكام الأربعة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه. اقتضاء أو تخييرا، يعني هذا الخطاب اقتضى الطلب أو اقتضى التخيير بينه وبين شيء آخر وهو الإباحة، وهو الإباحة. إذن هذا التعريف عم خمسة أحكام، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والإباحة، وهذه الأحكام التكليفية تسمى، أو الوضع، وهذا يسمى الحكم الوضعي. عندنا حكم تكليفي، إذن ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم تكليفي وهي الأحكام الخمسة، وحكم وضعي وهو كما سيأتي. نعم.
فالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الشارع، وأما الحكم عند الفقهاء فهو ما ثبت للخطاب الشرعي، أي أثره المترتب عليه لا نفس النص الشرعي.
أي نعم، هنا الفرق بين الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين، الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين، ما الفرق بينهما؟ الفرق هو أن الحكم عند الأصوليين هو نفس الخطاب، نفس النص، هذا يسمى حكم. أقيموا الصلاة هذا حكم إيجاب. أما الحكم عند الفقهاء فهو الأثر المترتب عن ذلك النص أو عن ذلك الخطاب، الأثر المترتب عن الخطاب من إيجاب وندب وغير ذلك. نعم.
فمثلا قوله تعالى أقيموا الصلاة هو الحكم عند الأصوليين، ووجوب الصلاة هو الحكم عند الفقهاء.
أي نعم، وجوب الصلاة هو الحكم عند الفقهاء، لأنهم كيف أخذوا وجوب الصلاة من أقيموا الصلاة؟ أمر هذا، والأمر لا يدل على الوجوب دائما، لكن الأصولي قال إن هذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. إذن الصلاة واجبة، ما في قرينة تصرف الأمر هذا من الوجوب إلى الندب، ما في قرينة، ما توجد قرينة. فأخذ الفقيه هذه القاعدة، وهي أن الأمر مجرد عن القرآن يقتضي الوجوب، واستعملها واستنبط الحكم عن طريقها. نعم.
والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما: القسم الأول الحكم التكليفي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير.
أي نعم، هذا الحكم التكليف وقد بيناه، خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير فقط، هذا الحكم التكليف، وسيأتينا بالتفصيل. أما الحكم الوضعي،
القسم الثاني الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة.
هذا الحكم الوضعي، وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، كما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. بجعل دخول الواقت، معنى هذا جعل دخول الواقت سبب لوجوب الصلاة على هذا المكلف، النجاسة مانع من صحة الصلاة، النجاسة مانعة من صحة الصلاة، وسيأتينا بالتفصيل. هذا الشارع هو الذي جعل هذا الحكم الوضعي، بمعنى وضع هذا على ما على هذا، إذا دخل الوقت فاعلم أن الصلاة وجبت عليك، وهكذا سيأتينا بالتفصيل. هذا لا داعي لأن نكرر الكلام. نعم، نبدأ بالحكم التكليفي. أقسام الحكم التكليفي نذكرها قسما قسما. الأول الواجب. نعم، خلاص معك أسئلة؟ نعم. إذن نقف على هذه النقطة، وترى هذا الموجود معكم اسمها الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح فقط، لم أتعرض للمذاهب الأخرى، وذكرت المذاهب الأخرى في كتبي الأخرى، وكذلك أن هذا ليس هو كل الكتاب، يوجد إن شاء الله سأتيكم به. نعم، يلا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة قول من نسب الطوفي الحنبلي إلى مذهب الشيعة كأبو زهرة، وما التحقيق في قول الطوفي في مصلحة وتقديمها على النص، والله يرعاكم.
هذا الطوفي قيل فيه ما قيل، ولكن ليس صحيح أنه يتمذهب مذهب الشيعة، هو فيه بعض المآخذ، وليس هناك أي شخص إلا هو يوجد عليه ولا، ولكن الحكم على هذا حكم دقيق يحتاج إلى مراجعة، لكن أقطع بأنه ليس شيعة، لكن يوجد عليه ملاحظات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك، ميزت بارك الله فيك كتب المعتزلة عن كتب المذاهب، ولم تميز حفظك الله كتب الأشاعرة، وكما تعلم أن الأشاعر خالفوا أهل السنة في كثير من المسائل الأصولية، فما التحقيق بارك الله فيك؟
كل الكتب التي ذكرناها كتب الأشاعرة، كتب الحنفية والشافعية والمالكية كلها أشاعرة، إلا كتب الحنابلة فقط، وقد بينت هذا الكلام في كتاب المهذب، وذكرت بعض القواعد التي يتمسكون بها نظرا لتمسكهم بقاعدة في العقيدة والكلام النفسي، وتأثر في ذلك باب الأوامر والنواهي كلها وباب العموم والخصوص كله، ولكن نأخذ من كلامه ما يليق ونترك ما لا يليق، وكتب المعتزلة فيها ما فيها لا شك، وإلا كل الكتب كتب الشاعرة كتب الأصول، لكن نأخذ منها ما يثبت لنا فرعا فقهيا ونستعمله، لأن كل الفقهاء استعملوا هذه القواعد الأصولية، لكنهم لم يقرنوها بكلام في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليك، ما الفرق بين علم المقاصد الشرعية وعلم أصول الفقه؟
المقاصد الشرعية المصالح المرسلة، ترى يا جماعة هي المصالح، لكنهم الآن جعلوها مقاصد كمادة يريدون تكثير المحاضرات فقط، وإلا هي المصالح نفسها بتفاصيلها وبأنواعها تقسيماتها، المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، والمصالح المعتبرة والملغاة والمرسلة، وهي تدخل في أصول الفقه، وباب القياس قائم على المصالح كلها. سيأتينا إن شاء الله في من معرفة العلة الوصف المناسب، والوصف المناسب هو المصالح كلها والمقاصد.
أحسن الله إليك. يقول البعض يقول إن جميع كتب أصول الفقه مصبها على 4 كتب منها المستصفى والمحصول، فهل هذا صحيح؟
لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. هناك بعض الكتب أتت بشيء جديد جدا، وبعضها طبعا تبع له، ولا يوجد أي كتاب إلا وفيه فائدة يا جماعة. نعم، يلا.
أحسن الله إليك. يقول دار بيني وبين أحد إخواني في مسألة النسخ، بالذات إمكانية نسخ السنة بالقرآن، فذهب كل منا بقول مخالف، فمنا من أثبت ذلك ومنا من نفاه، واستشهد كل منا بأقوال السلف، فما القول الفصل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟
نسخ السنة بالقرآن اختلف العلماء فيها خلاف أصلي، يعني خلاف قوي، والراجح أنه يجوز، لا مانع من ذلك، لأن المصدر واحد، والسنة تنقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. فالمتواتر لم يختلف العلماء فيه أنه ينسخ القرآن لأنه متواتر مثله، لكن الخلاف في الآحاد، هل ينسخ المتواتر من القرآن والسنة المتواترة أم لا؟ اختلف العلماء، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.